No.
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب في الجعالة والإجارة، وقد عرفهما الشيخ رحمه الله تعالى تعريفا يجمعهما، فقال: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. فنقسم هذا التعريف إلى قسمين: القسم الأول الجعالة في قوله جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، فهذا تعريف الجعالة في كلامه رحمه الله. القسم الثاني الإجارة في قوله جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو لمنفعة أو على منفعة في الذمة. جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو على منفعة في الذمة. فهذا توضيح كلامه رحمه الله، ونحن نبين الآن تعريف كل من الجعالة والإجارة لغة وشرعا. الجعالة لغة ما يجعل للشخص، مأخوذة من الجعل، جعلت كذا لشخص فهذه هي الجعالة. وشرعا جعل شيء معلوم لمن يعمل شيئا أو عملا، جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا. والإجارة لغة اسم للأجرة، وهي العوض على عمل. وشرعا عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض، عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض. والأصل في الجعالة من الكتاب قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المعروف في الرقية بفاتحة الكتاب، وأنه لما رقى ذلك الرجل سيد ذلك الحي جعل له جعلا، يعني أعطاه في مقابل ذلك شيئا، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على جواز الجعالة. وأما الإجارة فالأصل فيها من الكتاب قوله تعالى: حكاية عن إحدى ابنتي الرجل الصالح، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن السنة في أدلة متعددة، منها استئجار ابن أريقط لما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هاديا يهديه السبيل وكان كافرا. وقد أجمع العلماء أيضا على جواز الإجارة. نتطرق بعد ذلك إلى بعض الشروط المهمة في الجعالة والإجارة. ففي الجعالة يشترط أن يكون العوض ويسمى الجعل، ويسمى الجعل، يشترط أن يكون العوض مباحا معلوما، يشترط أن يكون العوض مباحا معلوما، فخرج بالمباح غير المباح، فلا يجوز أن يكون العوض في الجعالة غير مباح، فلا يجوز أن يكون العوض مثلا خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا أو ما أشبه ذلك. واضح؟ فلا يجوز أن يقول: من جاء بسيارتي مثلا، إذا ضاعت منه السيارة لا يجوز أن يقول: من جاء بسيارتي فله كذا وكذا من الخمر. بارك الله فيك. لا يجوز أن يقول: من جاء بسيارتي فله كذا وكذا من الخمر، لا يجوز هذا. وخرج بالمعلوم المجهول، فلا يجوز أن يقول: من جاء بسيارتي أرضيته، أو فله ما في هذه الحقيبة، أو ما في جيبي، لا يصح هذا. لابد أن يكون العوض، لابد أن يكون الجعل معلوما. من جاء بسيارتي فله ألف، فله ألفان، هكذا. طيب، قال العلماء هنا: لو كان العوض مجهولا، لو كان العوض في الجعالة مجهولا، قال العلماء: إذا جاء العامل بالعمل، أو إذا أتى العامل بما طلب منه، فله أجرة المثل، فله أجرة المثل. يعني في المثال السابق لو قال رجل: من جاء بسيارتي أرضيته، فجاءه رجل بسيارته، ماذا يكون له، ماذا يكون للرجل الذي أتى بالسيارة؟ قالوا له أجرة المثل، يعني يعطى عوضا، يعطى مقابلا يكون لمثله في هذه الحالة، يقدر على حسب المعروف، على حسب العرف السائد في مثل هذه الحالات. لا يشترط في الجعالة أن يكون الجاعل مالكا للشيء، لا يشترط في الجعالة أن يكون الجاعل مالكا للشيء، بل ولا مأذونا له فيه، بل ولا مأذونا له فيه. يعني كنا نقول فيما مضى في البيوع مثلا يشترط أن يكون البائع إيش؟ مالكا للشيء أو مأذونا له فيه. لا، في الجعالة لا يشترط هذا، فيجوز أن يكون الجاعل غير مالك للشيء ولا مأذون له فيه. فيجوز أن يأتي رجل من أحد الناس يقول من جاء بسيارة فلان فله 1000، تصح الجعالة ولا لا تصح؟ تصح. طيب يقال له كيف تقوم بالجعالة وأنت لا تملك السيارة ولم يأذن لك مالك السيارة؟ لا، لا يصح هذا. لماذا؟ لأنه تبرع محض، لأنه تبرع محض، ليس فيه اعتداء على حق أحد، وليس فيه أكل لمال أحد، ولا ضرر على أحد، إنما تبرع رجل من المسلمين مثلا حتى يحث الناس على العثور على هذا الشيء المفقود، فهذا يدخل في التعاون على البر والتقوى، ربما دخل في هذا وكان أمرا محمودا طيبا. إذن قال العلماء لا يشترط في الجعالة أن يكون الجاعل، يعني الذي يرتب الجعل، الذي يقول جعلت، لا يشترط أن يكون الجاعل مالكا للشيء ولا مأذونا له فيه. بالنسبة للإجارة، يشترط في الإجارة أن يكون العاقدان جائزي التصرف، يشترط في العاقدان يعني المؤجر والمستأجر، يشترط فيهما جواز التصرف. عرفنا معنى هذا صحيح؟ مر معنا كثيرا. على اختلاف بين العلماء في بعض شروط جواز التصرف، يعني من شروط جواز التصرف إيش؟ البلوغ. صحيح؟ اختلف العلماء هنا، هل من شرط العاقد في الإجارة أن يكون بالغا، وهل تصح الإجارة من الصبي المميز؟ خلاف للعلماء، لكن في الجملة يشترط أن يكون العاقد جائز التصرف في الإجارة. يشترط أيضا أن يكون العمل أو المنفعة معلومين مباحين، معلومين مباحين. طيب احنا قلنا في تعريف الإجارة هي عقد على إيش؟ على عمل أو منفعة. عمل أن يعمل لك رجل في شيء معين، تستأجر فلانا حتى يحمل لك المتاع، حتى يبني لك البيت، حتى يخيط لك الثوب، فهذا تأجير على عمل. التأجير على المنفعة أن تستأجر شخصا يعلمك شيئا معينا، يعلمك علما من علوم الشريعة مثلا. واضح؟ فيشترط أن يكون العمل أو المنفعة معلومين مباحين، فخرج بالعلم الجهالة، لا يجوز أن تكون الإجارة على شيء مجهول. إن كانت الإجارة على عمل مثلا لا يجوز أن يكون العمل مجهولا، لابد أن يكون معلوم أنك تستأجر في بناء بيت أو حمل متاع أو ما أشبه ذلك، لابد أن يكون العمل محددا واضحا. وإن كانت الإجارة على منفعة فلابد أن تكون معلومة محددة أيضا، لا يجوز جهالة ولا ضرر. واضح؟ يشترط في الإجارة أيضا أن يكون الأجر معلوما، أن يكون العوض المقابل معلوما محددا، فلا يجوز التأجير بمجهول، أن يقال مثلا أستأجر منك البيت بما في جيبي، بما أقبضه في هذا الشهر، بما أتحصل عليه من فلان، لا يجوز هذا، لابد من تحديد الأجر، لابد أن يكون الأجر معلوما محددا. يشترط في الإجارة أيضا، وهذا مهم جدا وخصوصا في هذا الواقع وفي هذا البلد بالتحديد، يشترط في الإجارة أن تكون المدة محددة، أن تكون المدة محددة، فلا تصح الإجارة على غير تحديد في المدة، وهي المسماة بالأجرة أو بالإجارة المفتوحة، وهذا نتكلم عليه خصوصا في تأجير البيوت، فإن هذا شائع جدا عندنا. يؤجر البيت أو تؤجر الشقة هكذا تأجيرا مفتوحا عن غير تحديد بمدة، فهذا غلط لا يجوز، والإجارة باطلة، الإجارة في هذه الحالة باطلة لا تصح. طيب كيف السبيل؟ نقول جدد العقد، جدد العقد، يعني تأتي للمؤجر للمالك وتطلب منه عقدا جديدا على مدة معلومة وأجر معلوم وينتهي الأمر. لكن نفس الإجارة إذا قامت على غير مدة محددة فإنها تكون باطلة لا يعتد بها شرعا، واضح؟ فمن شرط الإجارة أن تكون المدة معلومة محددة. قال رحمه الله تعالى: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض. يعني استحقاق العوض، استحقاق المقابل في الجعالة وفي الإجارة لا يكون إلا إذا قام الشخص بما طلب منه. ففي الجعالة عندما يقال جعلت 1000 لمن يأتي بالسيارة، متى يستحق الشخص هذه 1000؟ الجواب إذا أتى بالسيارة، إذا فعل ما طلب منه. بالنسبة للإجارة، متى تستحق الأجر؟ إذا قمت بالعمل، إذا كنت تستأجر شخصا مثلا على عمل من الأعمال، لا يستحق الأجر إلا إذا قام بالعمل الذي طلب منه. قال: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. يعني إذا شرع الأجير، إذا شرع الشخص في الإجارة في العمل الذي يستأجر له، ثم تعذر عليه العمل، لم يستطع أن يكمل العمل، فيقول رحمه الله: فإنه يتقسط العوض. المراد أنه يأخذ بقدر ما عمل، يأخذ بقدر ما عمل. يعني إذا استأجرته مثلا على بناء بيت فشرع فيه ثم لم يستطع أن يكمله، فإنه لا يستحق من الإجارة إلا بقدر ما عمل فقط، لا يأخذ الإجارة كلها، لا يأخذ ما اتفق عليه، ولكن يأخذ بقدر ما عمل فقط. ثم ذكر رحمه الله حديثا في الترهيب من عدم إعطاء الأجير حقه، يقول الله تعالى كما في هذا الحديث الإلهي: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، فذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. ثم قال رحمه الله: والجعالة أوسع من الإجارة. هنا كلام على الفرق بين الجعالة والإجارة، لأنهما يشتركان في المقابل، أنك تجعل مقابلا عوضا لمن يقوم بشيء معين، فهذا هو الذي يشترك فيه، تشترك فيه الجعالة والإجارة، لكن بينهما فروق. الفروق تتلخص في عبارة واحدة: الجعالة أوسع من الإجارة، الجعالة أوسع من الإجارة. هذه العبارة تلخص لك الفرق، يعني الجعالة في أحكامها أوسع والأمر فيها أيسر وأشمل من الإجارة. طيب ما تفصيل هذا؟ أولا لأنها تجوز على أعمال القرب، تجوز على أعمال القرب، على أعمال العبادات. ما هي التي تجوز على أعمال القرب؟ الجعالة. ومن عبر بالإجارة هنا فهذا مما يمشى إن شاء الله تعالى، وكثير من العلماء يطرحون هذه المسألة تحت باب الإجارة، يعني يتكلمون على أخذ المقابل على العبادات أو القربات تحت باب الإجارة، ويقولون هل يجوز الاستئجار على القرب؟ فهذا مما يتسامح فيه إن شاء الله، والعبرة بالمعنى على كل تقدير. فإذا فرقنا بين الجعالة والإجارة فنقول الجعالة تجوز في أعمال القرب، والإجارة لا تجوز في أعمال القرب. طيب أعمال القرب ما يتقرب به إلى الله تعالى، فهذا ابتداء لا يصح ولا يجوز أن يكون في مقابله أجر من عند الناس، لأنه موضوع بالأصالة للتقرب إلى الله تعالى لا للناس. هذا عبادة، نتكلم على عبادة، على قربة، فالعبادة حق الله تعالى، توجه إلى الله ويبتغى أجرها من الله لا من الناس. فهذا ابتداء واضح لا إشكال فيه. لكن إذا كان هناك مقابل لهذه العبادة، لهذه القربة، على غير سبيل الاستئجار، ليس المراد أنك تتوجه بهذه العبادة إلى الشخص، أو أنك ترتب نيتك على الأجر أو المقابل، فهذا هو الذي بحثه العلماء. لأنه كما هو بين، لو كانت الصورة توجها إلى غير الله تعالى فإن هذا لا يجوز قولا واحدا ولا يجيزه عالم. وإذا كانت الصورة أن النية تنصب على أخذ هذا العوض وأن الأجر لا يبتغى من عند الله تعالى، فهذا لا يجيزه عالم الإطلاق. لكن إذا خلصت النية وابتغي وجه الله تعالى وصرفت العبادة لله تعالى، فهنا تكلم العلماء في هذه المسألة، من عبر منهم بالجعل ومن عبر منهم بالأجرة، وكان مراده ماذا؟ الجعل. والصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أن المقابل في هذه الحالة جائز، أن المقابل في هذه الحالة جائز، وخصوصا يعني في تقسيم لبعض العلماء، يقسمون العلماء إلى قربة يعني خاصة مثلا، يعني يمكن أن يعبر بهذا، وإلى قربة عامة. يعني مثلا قالوا القرب الخاصة كمثل التأذين والإمامة وما أشبه ذلك، والقرب العامة كمثل تعليم العلوم الشرعية، ولا مشاحة في الاصطلاح. تمام. فخصوصا إن كانت القربة مما يتعدى نفعها إلى الناس كمثل تعليم العلوم الشرعية، فإن الأمر في ذلك يكون أيسر. لكن القول الصحيح في جميع الصور أنه لا بأس بأخذ المقابل إن شاء الله تعالى بالشرط المذكور، والدليل عليه حديث أبي سعيد الذي سبق، فإنه أخذ المقابل على الرقية الشرعية، وهذه عبادة، الرقية عبادة، أخذ عليها مقابلا، أخذ عليها جعلا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل عبر عليه الصلاة والسلام بعبارة عامة، حديث معروف، قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والعبرة عند العلماء بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن حمل الحديث على الرقية فقد قصره على سببه، وهذا خلاف الصواب. فإنك تجد من العلماء من يقول هذا يجوز في الرقية فقط، فهذا عمل بالسبب، والعبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعموم اللفظ واضح، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فدل على جواز أخذ الأجر. يعني حتى هذا يفيدك في مسألة التعبير بالأجرة، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عبر بماذا؟ عبر بأول بالأجرة، فدل على أن الأمر فيه تسامح. فالشاهد أنه عبر صلى الله عليه وسلم بعبارة عامة، وبين أن كتاب الله عموما يجوز أن تأخذ عليه ماذا؟ أن تأخذ عليه مقابلا أو أجرا بنص كلامه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وخصوصا يتأكد هذا الأمر إذا كان سبيلا للتفريغ، إذا كان المرء يحتاج إلى أن يتفرغ لتعليم العلوم الشرعية وتدريس الناس وإمامتهم والتأذين وما أشبه ذلك، فهذا لا إشكال فيه أبدا في قول عامة أهل العلم. إذن الجعالة أوسع من الإجارة، هذا هو الفرق الأول. لو أننا فرقنا يعني عرفنا أن الأمر فيه تسامح في هذه المسألة. الفرق الثاني، لأن العمل فيها في إيش؟ لأن العمل فيها أي في الجعالة يكون معلوما ومجهولا. تمام. ولهذا قلنا في تعريف الجعالة، أو يعني في الكلام الذي ذكره رحمه الله، ارجع إلى التعريف، قال وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة. في الجعالة قال معلوما أو مجهولا، لكن في الإجارة ومعلوما في الإجارة. فهذا فرق بين الأمرين، في الجعالة لا يشترط أن يكون العمل معلوما، وأما الإجارة فلا بد أن يكون العمل معلوما. طيب ما معنى أن يكون العمل مجهولا في الجعالة؟ كيف يعني؟ أنت تقول جعلت ألفا لمن يأتي بسيارتي، أين العمل هنا؟ العمل من الشخص الذي سيبحث. طيب من أين أتته الجهالة؟ قال العلماء لأنك لا تدري كيف سيبحث عن السيارة وكيف سيجدها وكيف سيعثر عليها وكيف سيأتيك بها. هذا هو معنى أن العمل إيش؟ مجهول هنا، لكن قد يكون معلوما، قد يكون محددا، أن يقال مثلا جعلت ألفا لمن يأتيني بسيارتي بطريق كذا، أن يحدد له طريقا معينا، أسلوبا معينا، عملا معينا، يمكن. لكن في كثير من الصور يكون العمل ماذا؟ مجهولا. فهذا جائز ولا يؤثر على صحة الجعالة. وأما الإجارة فلا بد أن يكون العمل واضحا ومحددا. أيضا بالنسبة لقضية الجهالة في الجعالة، قال العلماء أيضا العامل في الجهالة، العامل نفسه مجهول، يجوز يعني أن يكون مجهولا، يجوز أن يكون مجهولا، يعني أنت تقول جعلت ألفا لمن يأتي بالسيارة. طيب من هذا؟ قد يكون زيدا وبكرا وعمرا، وقد يكون مسلما وقد يكون كافرا، صحيح ولا لا؟ إذن في الجعالة لا يشترط في العامل أن يكون معلوما، بل يجوز أن يكون مجهولا. وأما الإجارة فلا، الإجارة لا بد أن يكون الأجير، لا بد أن يكون العامل معلوما، لا يجوز استئجار المجهول الذي لا يعرف. الفرق الثالث، قال ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. ولأنها إيش هي؟ الجعالة. الجعالة عقد جائز بخلاف الإجارة، إذن الإجارة عقد إيش؟ لازم. تمام، عرفنا الفرق بين الجائز واللازم. فالفرق بين الجعالة والإجارة من جهة اللزوم، من جهة لزوم العقد، أن الجعالة عقد جائز وأن الإجارة عقد لازم. فمعنى أن الإجارة عقد لازم أي يجب على المتعاقدين الوفاء بالعقد، يجب على المؤجر، إذا كنا نتكلم مثلا على تأجير بيت مثلا، يجب على المؤجر أن يسلم البيت للمستأجر، ويجب على المستأجر أن يدفع الأجرة للمالك للمؤجر، لا يجوز خلاف هذا. وأما الجعالة فهي عقد جائز، يعني يجوز الفسخ من أحد الطرفين، والقاعدة كما نقول دائما ما لم يكن هناك إيش؟ ضرر. تمام، ما لم يكن هناك ضرر. ثم قال رحمه الله وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. هذه مسألة شهيرة وفيها خلاف معروف مشهور بين العلماء، والذي رجحه الشيخ هنا جواز تأجير المؤجر، جواز تأجير المؤجر، يعني بالنسبة للمستأجر مثلا، المستأجر هل يجوز له أن يؤجر ما أجره؟ فإذا استأجر بيتا هل يجوز له أن يؤجره لغيره؟ هذه صورة المسألة. فالشيخ قال بالجواز واشترط شرطا، قال لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، يعني العبرة عندنا في تحقق الضرر من عدمه، إن كان هناك ضرر على المؤجر على المالك فإن هذا لا يجوز. مثلا مثال للضرر، إن كانت الأجرة بألف فحصل نظير التأجير، إذا قام المستأجر بتأجير الشقة لشخص آخر حصل نظير هذا أن الأجرة قلت، مثلا أن المالك، أن المؤجر صاحب الشقة صار يأخذ 500، صار يأخذ 700 مثلا يعني، فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه ضررا. تمام، فالعبرة بحصول الضرر، إذا حصل الضرر فإن هذا لا يجوز، وإذا لم يحصل فإن الأمر جائز. وهذا مأخذ من أجاز هذه المسألة، قالوا لأن العبرة بحصول الحق، إذا حصل الحق فأي إشكال؟ حق المالك حق المؤجر في ماذا؟ في أجرته، صحيح؟ فإذا حصل على أجرته من غير نقصان فهذا حقه والحمد لله لا إشكال. فلن يضره إذن أن يكون المستأجر زيدا أو عمرا، هذا لن يضره في شيء، المهم أن يحصل على ماذا؟ على أجرته. كذلك المستأجر الذي قام بالتأجير هو تنازل عن حقه، هو كان موجودا في هذه الشقة، وهذا هو المسمى بتمليك الانتفاع، لا نريد أن نخوض في هذا الأمر الآن، هو تنازل عن حقه وأعطاه لغيره نظير فائدة نظير أجر حصل عليه، لا إشكال في هذا. فكل واحد قد حصل على ماذا؟ على مصلحته، حصل المالك على أجرته، حصل المستأجر على مال من المستأجر الثاني، وحصل المستأجر الثاني على الانتفاع أو على المنفعة الموجودة في هذه العين، تمام؟ فهذه وجهة من أجاز هذه الصورة. وقد ذكرت لكم أن المسألة موضع اختلاف بين العلماء وتنبني على بعض الأصول والدقائق، والله تعالى أعلم. طيب، في هذه الصورة، في صورة تأجير المؤجر، يجوز للمستأجر، يجوز للمستأجر، المستأجر الأول الذي سيقوم بالتأجير، يجوز له أن يأخذ عوضا من المالك أو من المستأجر الثاني، يجوز له أن يأخذ عوضا من المالك أو من المستأجر الثاني، وهذا هو المسمى عندنا بالخلو، يسمى بالخلو، يجوز أخذ هذا الخلو من المالك من صاحب العين من صاحب البيت أو من المستأجر الثاني. إذا حصل الاتفاق على ذلك، إذا حصل الاتفاق على ذلك، والشرط أيضا أن يكون في مدة العقد، يشترط أن يكون في مدة العقد، فلا يجوز بعد انتهاء المدة أن يأخذ المستأجر شيئا من المؤجر أو من المستأجر الثاني لأن حقه قد سقط. يعني الآن هو استأجر هذه الشقة لمدة سنة، فبعدما مضت السنة أراد أن ينصرف وأن يأتي بشخص آخر بمستأجر آخر وقال أنا أريد مقابلا منك أيها المستأجر الثاني أو من المالك، أريد مبلغا من المال، المسمى بالخلو، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن المدة انتهت، لا حق له في العين أصلا، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أحد. لكن في أثناء المدة لا يزال حقه قائما بمقتضى العقد، هو أجر الشقة لمدة سنة فله حق الانتفاع بها في هذه المدة، حقه ثابت. فإذا تنازل عن حقه نظير مقابل من هذا أو ذاك من المالك أو من المستأجر الثاني فهذا جائز إن شاء الله تعالى إذا حصل الاتفاق والتراضي على ذلك. طيب، هنا ننبه على المسألة الشائعة أيضا طالما أننا تكلمنا على الإيجارات المفتوحة، هل يجوز لمن استأجر إيجارا مفتوحا أن يأخذ هذا الخلو من المالك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العقد من الأساس إيش يا إخوة؟ فاسد. العقد من الأساس فاسد، وما بني على فاسد وما بني على باطل فهو باطل، تمام؟ فلا يجوز أن يقول المستأجر في هذه الحالة أريد مبلغا من المال حتى أنصرف، أريد خلوا، هذا لا يجوز لأن حقه في هذه العين لم يثبت من الأساس، هذا مبني على عقد فاسد لا يعتد به. مسألة أخرى، تنتقل منفعة الإيجار، تنتقل منفعة الإيجار إلى ورثة المتعاقدين، إلى ورثة المتعاقدين عند انتهاء المدة، عند انتهاء المدة أو في أثنائها لا حرج، يعني إذا كان أيضا في أثناء المدة فلا إشكال إذا حصل الاتفاق على ذلك. يعني إذا مات المؤجر، إذا مات المالك، انتقلت المنفعة بمعنى منفعة الأجرة التي يحصل عليها منفعة العقد، يستمر العقد مع من؟ مع ورثة هذا المالك. إذن ورثة هذا المالك لا يزالون موجودين في العقد ويستحقون أجرتهم كما هي، لا إشكال في هذا. إذا مات المستأجر فإن الانتفاع أيضا ينتقل إلى ورثته، يجوز لورثته أن يبقوا في العين المؤجرة، إن كنا نتكلم على عين مؤجرة يجوز لهم أن يبقوا فيها حتى تنتهي المدة. وأما إذا انتهت المدة فبالاتفاق، لا يجوز أن يبقوا إلا بالاتفاق وبإذن المؤجر بإذن المالك. قال رحمه الله تعالى: ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. يعني إيش هذا؟ يعني الجعالة والإجارة يلتحقان بإيش؟ قلنا عندما نقول لا ضمان إلا بالتعدي أو التفريط، إيش اسمه هذا؟ أمانات، صحيح؟ إذن الجعالة والإجارة من باب الأمانات، الجعالة والإجارة من باب الأمانات، لا ضمان فيهما إلا بالتعدي أو التفريط. قال: وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه، وقد حسنه بعض العلماء بطرقه، وفيه الحث على المبادرة بإعطاء الأجير أجره، وهذا من محاسن الإسلام. نكتفي بهذا إن شاء الله.